إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21، 25، و31 مترا، بالذبذبات التالية 9705، 9825، 11805، 13755، 15170، 17740 و 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، أهلا بكم مع جولتنا اليومية المعتادة على أبرز العناوين والشؤون العراقية في التقارير التي بثتها وكالات الأنباء العالمية حول العراق، ومنها موافقة جامعة الدول العربية على شغل مجلس الحكم لمقعد العراق في الجامعة. لكن قبل الدخول في تفاصيل هذا المحور ومحاور عراقية أخرى، ننتقل أولا إلى استوديو الأخبار للاستماع إلى نشرة لأهم الأنباء العراقية لهذا اليوم.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية. أكد وزير الخارجية العراقي هوشازي باري في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، أكد أن العراق الجديد يريد إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية. زيباري قال أيضا أن العراق سوف يعيد بأسرع وقت ممكن بمساعدة أشقائه دوره في محيطه العربي، وسيعمل على استقرار المنطقة من خلال اعتماد سياسة خارجية جديدة تماما وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية ودول الجوار ونبذ الحروب. ويذكر أن مجلس الجامعة العربية قرر مساء الاثنين بالإجماع الموافقة على طلب مجلس الحكم الانتقالي في العراق على أن يشغل ممثلو الحكومة الانتقالية مقعد العراق في جامعة الدول العربية، وذلك بصفة انتقالية ومؤقتة. القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أكد أيضا على أن تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع مجلس الأمن ومع مجلس الحكم الانتقالي في العراق على وضع جدول زمني محدد ينهي احتلال العراق ويعيد للشعب السيطرة على حقوقه وأرضه، بما في ذلك مؤسساته الاقتصادية والسياسية والأمنية. على صعيد ذي صلة، قاطعت ليبيا اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة، وشارك فيه وزير الخارجية العراقي الجديد. وأوضحت ليبيا أنها تعارض القرارات التي ستصدر حول العراق. وقال وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم في رسالة بعث بها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قال إن بلاده اتخذت هذا القرار لأن الاجتماع سيتخذ قرارات لا تنسجم مع المواقف الليبية. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن ليبيا عرضت بشدة مشاركة وزير الخارجية العراقي الجديد هوشار زيباري في الاجتماع الوزاري. في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الإدارة المدنية الأمريكية في العراق نبيل خوري إن موافقة وزراء الخارجية العرب على تمثيل مجلس الحكم العراقي في اجتماعاتهم هذا الأسبوع سيشجع المنظمات الدولية الأخرى على قبوله كممثل للشعب العراقي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن خوري قوله أيضا أن مشاركة العراق في اجتماعات الجامعة هي تأكيد من الدول العربية على أهمية دور مجلس الحكم في الفترة الانتقالية الحالية في العراق. من إذاعة العراق الحر، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. نقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان أن لغما أرضيا أصاب قافلة عسكرية أمريكية في ضواحي الفلوجة أدى إلى إصابة 3 جنود أمريكيين وتعطيل عربات عسكرية. ولفتت وكالة رويترز الأنباء إلى أن هذا الحادث وقع بعد نحو 3 ساعات من تعرض جنود أمريكيين إلى هجوم بمواد متفجرة في مدينة الرمادي أسفر عن إصابة 2 من القوات الأمريكية بجروح. وتجدر الإشارة إلى أن قوة أمريكية كبيرة هاجمت يوم أمس منطقة قريبة من مدينة الفلوجة، مما أدى إلى مقتل عراقي واعتقال 26 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربتين أمريكيتين. على صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وغيرها من الوكالات الأمنية الأمريكية حذرت إدارة الرئيس بوش قبل بدء العمليات العسكرية في العراق من أن الفترة التي ستلي الإطاحة بنظام صدام حسين ربما تخلق مصاعب تفوق الحرب نفسها، وأن القوات الأمريكية التي سوف تتولى زمام الأمور هناك ستواجه مقاومة صعبة. على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الدنماركي سفين ينسبي أن بلاده سترسل نحو 90 جنديا إضافيا إلى العراق لتعزيز قوتها المؤلفة من أكثر من 400 عسكري والمنتشرة في منطقة البصرة تحت قيادة بريطانية. أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة سيرغي لافروف في حديث صحفي نشر اليوم أن بلاده طلبت إعداد خطة لنقل السلطات إلى العراقيين قبل تشكيل قوة متعددة الجنسيات في العراق. وقال لافروف لصحيفة إزبيسيا الروسية إن ضمان الأمن في العراق غير ممكن بدون اتفاق حول فترات محددة ومراحل معينة يتم بموجبها إعادة السيادة إلى العراقيين. المسؤول الروسي قال أيضا أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن أن يحددوا جدولا زمنيا لتشكيل حكومة انتقالية في العراق وإعداد دستور جديد وكذلك انتخابات هيئات الحكم الدائمة والمعترف بها دوليا. في ختام هذه النشرة الموجزة، فوزي عبد الأمير يحييكم ويترككم مع سامي شورش في متابعة مفصلة لأبرز القضايا العراقية.
مستمعين الأعزاء، هذا سامي شورش يجدد لكم التحية وتحية المخرج في الاستوديو ديار بامرني. ويتضمن ملف اليوم مجموعة منوعة من القضايا والمستجدات السياسية العراقية، من أبرزها: جامعة الدول العربية توافق على حضور وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اجتماعاتها في القاهرة، وواشنطن ترحب بالموقف العربي إزاء مجلس الحكم العراقي. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يدعو إلى اجتماع لوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول العراق، ووزير الخارجية الأمريكي سيحضر الاجتماع. صحيفة أمريكية تكشف أن وكالات استخبارات أمريكية حذرت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في فترة ما قبل الحرب من احتمال وقوع أعمال مقاومة عنيفة ضد الجنود الأمريكيين في حال احتلال العراق. هذا إضافة إلى محاور وقضايا عراقية أخرى وعدد من الرسائل الصوتية والمقابلات التي وافانا بها مراسلنا في مواقع الأحداث. أعربت الولايات المتحدة عن ارتياحها للتقارير التي تحدثت عن موافقة جامعة الدول العربية على مشاركة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية ميليندا سولفن أن الولايات المتحدة ترحب بهذا الموقف، لكن وكالة الأنباء المصرية الرسمية أكدت الخبر وقالت إن وزراء الخارجية العرب دعوا مجلس الحكم إلى شغل مقعد العراق في الجامعة. هذا رغم أن المسؤولين أشاروا إلى أن دعوة المجلس ستكون مؤقتة لحين انتخاب حكم وطني عراقي. على صعيد ذاته، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أن الوزراء العرب توصلوا إلى اتفاق على دعوة العراق لحضور الاجتماع. يشار إلى أن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أكد أمس الاثنين أن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مكثفة مع الحكومات العربية في هذا الشأن، مشددا على أن واشنطن ترى ضرورة أن يتعاون المجتمع الدولي مع مجلس الحكم العراقي. وكالة أسوشيتد بريس تحدثت عن الموضوع ذاته وقالت إن الموافقة العربية على تمثيل العراقي في اجتماعات الجامعة هي الخطوة الرسمية الأولى نحو الاعتراف بمجلس الحكم، مشيرة إلى أن الموافقة جاءت بعد 6 ساعات من محادثات غير معلنة بين وزراء الخارجية العرب الذين أصدروا بلاغا في نهايتها أكد منح مجلس الحكم العراقي حق شغل مقعد العراقي في الجامعة. إلى ذلك نقلت الوكالة عن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن الموافقة على القرار جاءت بالإجماع. أما على صعيد ردود الأفعال الدولية فقد نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى نائب المبعوث الأمريكي الدائم في مجلس الأمن جيمس دونينغهام اعتباره أن الموافقة العربية على تمثيل العراق بمثابة خطوة إيجابية. أما المبعوث الصيني الدائم وانغ غوانغيا فقد اعتبرها تحركا إيجابيا. سيدتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى محاور أخرى نستمع فيما يلي إلى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب الذي يتابع محور العراق في أروقة الجامعة العربية.
قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التشعوري مساء أمس الموافقة على طلب مجلس الحكم الانتقالي في العراق شغل مقعد العراق في جامعة الدول العربية، وقد استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية وأحمد ماهر وزير الخارجية المصري ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة صباح اليوم السيد هشام زباري وزير الخارجية العراقي. وأعلن الوزير العراقي عقب اللقاء أن الأمين العام وأحمد ماهر أطلعه على تطورات الأوضاع، واعتبر أن القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية يهدف إلى التواصل، وأن هذا هو الهدف الحقيقي الذي جاء من أجله الوفد العراقي إلى القاهرة. وقد التقينا بعضو الوفد العراقي المستشار فائق نوروي الذي تحدث عن هذا اللقاء قائلا:
سيدي معالي الوزير كان مبسوط جدا من هذا اللقاء، وشكرهم على حسن استقبالهم لمعالي الوزير والمساندة للقاء. في كل الأحوال اللقاءات كانت إيجابية ومشجعة جدا، ونتأمل أن نرجع إلى بلدنا وأنا مبسوطين أكثر.
إلى ذلك فإن مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السودانية قد عبر عن قرار الوزراء بقوله:
يظهر أن الوضع في العراق وضع انتقالي، والمجلس نفسه مجلس انتقالي. المجلس الآن أقر بأن مجلس الحكم الانتقالي يشكل مقعد العراق في الجامعة العربية بصفة انتقالية إلى أن يتم إكمال المؤسسات التشريعية والسياسية في العراق.
رأس المجلس في كل اجتماعات الجماعة على مستوى المجلس والمستويات الأخرى
وفق جدول انتقالي. نعم.
وحول النتائج التي توصل إليها وزراء الخارجية العرب بشأن مشاركة العراق قال الوزير السوداني:
أنا أعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها هي تلبي الأهداف التي يسعى إليها مجلس الجامعة أو يسعى لتحقيقها، وهي إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بأسرع فرصة ممكنة، ومعاونة مجلس الحكم لتنفيذ هذا الهدف وهو استعادة العراق لسيادته ولمؤسساته الدستورية.
وقد نفى نور حشاد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية وجود أي خلافات عربية حول الموافقة على مطلب مجلس الحكم الانتقالي في العراق للحصول على مقعد العراق في جامعة الدول العربية. وقال نور الدين حشاد:
الآن الكلام هو على مطلب قدمته المجلس لشغل مقعد العراق، فتم الموافقة من طرف المجلس بصفة انتقالية ومؤقتة.
ولمزيد من التوضيح قال حسام زكي مدير المكتب الصحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية للصحفيين:
تشاغل لمقعد العراق معناها انه
لمدة معينة ولا
طب بالنسبة للاجتماع زي ما بقول لك محدود باجراء انتخابات والحكومة العراقية منتخبة هي اللي تتولى
المسمي بالنسبة للاجتماع
بأشغل مقعد المجلس الحكم قدم طلب المجلس الوزاري وافق على هذا الطلب.
وكان الزبري قد حذر أيضا الدول العربية من استمرار الغياب العربي عن الشأن العراقي لأن هذا سيعطي فرصة للآخرين للانفراد بالعراق وإبعاده عن محيطه العربي على حد تعبيره. وأعلن أن وزارة الخارجية العراقية وضعت برنامجا لفتح عدد من السفارات تبدأ بالدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية ثم واشنطن ولندن ودول الخليج. وكان قد أكد أيضا إلى أن العراق في حاجة إلى مزيد من قوات حفظ السلام وقال أنه من المناسب مشاركة الدول العربية في هذا العبء لجلب الأمن والاستقرار. وقال إننا في مجلس الحكم لم نتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن ونتابع مواقف الدول العربية ونفى أن يكون قد رفض مشاركة الدول الإسلامية العربية بقوات حفظ السلام في العراق مؤكدا أنه ذكر فقط عدم الاستعانة بقوات من دول مجاورة للعراق بسبب الحساسيات القديمة. وقد بدأت فعاليات الاجتماع الوزاري ظهر اليوم وحضر العراق ليشغل مقعده الذي كان شاغرا منذ بدء الحرب في العراق. أحمد رجب إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة القاهرة.
مستمعين الكرام نبقى مع مراسلينا حيث تحدث مراسلنا في الكويت سعد العجمي إلى محلل سياسي كويتي وسأله عن رأيه في الآفاق المستقبلية لقرار جامعة الدول العربية إعطاء مجلس الحكم العراقي حق تمثيل العراق في اجتماعاتها.
بتقارير من العاصمة المصرية القاهرة على الموافقة على منح مقعد العراق في الجامعة لمؤسس الحكومة العراقية الجديدة، يبدو أن مرحلة أخرى بدأت تغلف العلاقات العربية العراقية. حول هذا الموضوع معي على الطرف الآخر من الهاتف أستاذ العلاقات السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبدالله سعر ليضع هذا الموضوع تحت بقعة أشد من الضوء. دكتور عبد الله كيف ترى مسألة السماح للحكومة ولممثل الحكومة العراقية الجديدة بحضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب وما مدى تأثير ذلك من وجهة نظرك في مستقبل العلاقات العربية العراقية؟
أعتقد بأن هذا القبول يعني سوف ينعكس إيجابا على ترتيب العلاقة المشروخة ما بين بعض أو كثير من الدول العربية والشعب العراقي وليس الحكومة العراقية المقبلة. ويأتي هذا القبول بعد يعني الواقعية السياسية التي يعني طرحت في مسار المحادثات العربية والتي يعني قد أحرجت بعض الأنظمة العربية التي كانت تنادي بأن تكون هناك حكومة ممثلة وحكومة ديمقراطية العراقية في حين أن هذه الأنظمة هي نفسها تعاني من حكومات ديمقراطية. وبالتالي أعتقد بأن هذه الواقعية سوف تجعل العرب أكثر إيجابيين تجاه العراق وأكثر دخولا ومساهمة في المربع العراقي مما يجعل المسألة العراقية أخف وطأة مما كانت عليه في السابق، وخاصة يعني أن الشعب العراقي قد اتخذ موقفا من هذه الأنظمة التي كانت تنافس صدام حسين على طول الوقت أو طول الحكم البائد لأنها يعني أبت أن تتخذ نفس الموقف المناصر للشعب العراقي، ولكن هذا الموقف لعله يسير في المسار الإيجابي الصحيح الذي نود أن يكلل بأن يقبل العراق قبولا كاملا مثل ما كان عليه الأمر وأن تكون هناك بالفعل تساهم هذه في صناعة عراق حديث عراق ديمقراطي عراق يستطيع أن يكون فاعلا في المجال الإقليمي والمجال الدولي.
دكتور عبد الله هل تعتقد أن حملة الدعم الخليجية لمجلس الحكم العراقي ومن ثم للحكومة العراقية الجديدة قد أثرت فيما يخص الضغط على بعض الأطراف العربية للقبول بهذا الواقع الجديد، سيما دكتور عبد الله إذا ما عرفنا أن وزراء خارجية دول المجلس قد حضروا إلى القاهرة في طائرة واحدة؟
بالتأكيد يعني الدول الخليجية هي الأكثر تأثرا وتأثيرا في العراق وتأثرا من العراق، وبالتالي هذه الدول قد اتخذت موقفا موحدا وقبلت بأن هناك واقع معين يجب التعامل معه في العراق ولا يجب التجاوز، على الرغم من هناك بعض التحفظات من بعض الدول الخليجية، إلا أن هذه التحفظات يعني هم مشيت ووضع الوضع الراهن بصورة واقعية أمام المشاهد الخليجية، وبالتالي هذا الموقف الخليجي قد بالفعل يعني أوجد ثماره.
أستاذ العلاقات السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله سحر، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية وميزانية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعي الكرام، عودة إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في سياق آخر، أجمعت وكالات الأنباء العالمية على أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يعمل من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للبحث في الموضوع العراقي. ورأت الوكالات أن الاجتماع سيعقد في جنيف السبت المقبل. أنان أكد في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك أن المجتمع الدولي في حاجة إلى عمل متكاتف من أجل إعادة بناء العراق.
نحن في حاجة إلى العمل سويا من أجل إيجاد الوسائل الكفيلة بتحريك العملية إلى الأمام وبناء الأمن على الأرض وإعادة تنشيط الخدمات الأساسية، إضافة إلى مساعدة العراقيين والمنطقة في التقدم نحو الأمام في أجواء من السلام والازدهار.
وكالة رويترز أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سيشارك في الاجتماع، ونسب ذلك إلى المبعوث الأمريكي في المنظمة الدولية جون نيغروبونتي. أما وكالة إيترتاس الروسية فإنها لفتت إلى أن إيغور إيفانوف وزير الخارجية الروسي سيشارك بدوره في الاجتماع الذي يحضره أيضا كوفي أنان. إلى ذلك، نقلت الوكالة عن المبعوث الروسي الدائم في الأمم المتحدة سيرجي لافروف تأكيده أهمية توصل الدول دائمة العضوية إلى اتفاق على جدول زمني واضح في شأن تقدم العملية الخاصة بنقل السيادة إلى العراقيين أنفسهم. يشار إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن تجري مناقشات في شأن مسودة القرار التي طرحتها واشنطن على المجلس حول العراق. مراسلنا في بغداد علي الياسي تحدث في هذا الخصوص مع الناطق باسم الخارجية الأمريكي في بغداد نبيل الخوري، وسأله عن رأيه في التطورات الحاصلة على صعيد العراق في مجلس الأمن.
يبدو أن موافقة الجامعة العربية على شغل مجلس الحكم الانتقالي في العراق ممثلا بوزير خارجيته السيد هوشير زيباري بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات في جلسات مغلقة بعيدة عن مسامح وعيون شبكات الإعلام والصحافة، والتي استمرت لساعات متأخرة من مساء الاثنين. يبدو أن ذلك القرار لم يكن خفيا أو غريبا على مطبخ صناع القرار السياسي في الخارجية الأمريكية، وهو ما أعلن عنه جهارا الدكتور نبيل الخوري الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بغداد في وقت سابق أمام شبكات التلفزة والإعلام العربية والمحلية عندما أعرض عن ثقته في شغل مجلس الحكم الانتقالي لكرسي العراق في الجامعة العربية. وعلى الرغم من أن وصف الخوري لمسألة تمثيل العراق في المنظمة العربية شأن عربي عربي، لكنه أضاف قائلا بأن الولايات المتحدة لم تقم بممارسة ضغوط غير اعتيادية على الدول العربية بهذا المسار. أما عن طبيعة وشكل العلاقة ما بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة المتعلقة بالعراق وسعي الولايات المتحدة لإصدار قرار دولي يتيح من خلاله مشاركة لقوات دولية متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية، أوضح الخوري قائلا:
بالنسبة لمجلس الأمن هنالك مسودة قرار أمريكية تناقش اليوم مع أعضاء مجلس الأمن، لم لن يتم التوصل إلى اتفاق حولها بعد. يرجح أن قرارنا سيصدر، ولكن ما زال في دور طور المفاوضات، وهنالك آراء مختلفة. هذا القرار يطرح فكرة ليست جديدة، يعني من قبل الحرب كان هنالك قرار إشراك الأمم المتحدة وإشراك مجلس الأمن وأخذ موافقة من مجلس الأمن على عمل عسكري في العراق، وهذا ما حصل بالفعل. وكانت الفكرة من الأول هي أن يكون للأمم المتحدة دور فعال في العراق ما بعد الحرب. خلال الحرب لم يكن هنالك الفرصة لتحديد تفاصيل دور الأمم المتحدة. بعد الحرب وبعد قدوم سيرجيو دوميلو إلى العراق، بدأ التفاوض بشكل جدي ويومي ما بين الأمم المتحدة ومجلس الحكم وسلطة التحالف حول تفاصيل دور الأمم المتحدة، وكان هنالك تناسق كبير بين الأطراف الثلاثة حول هذا الموضوع. مع الأسف يعني الانفجار الذي حصل أخر بعض الشيء بهذه تحديد هذه التفاصيل، ولكن بإصرار من كوفي عنان دور الأمم المتحدة تقرر تكريسه وتقويته، واليوم هذا القرار الذي تناقش مسودته هو تماما لتحديد بالضبط من يقوم بماذا. بالنسبة لدور السياسي متفق عليه أن تلعب الأمم المتحدة دورا مهما، يعني حتى من قبل هذا القرار أو المسودة كان من المتفق أن تشرف الأمم المتحدة على الانتخابات المقبلة، وتحديدا اليوم يتحدث أيضا عن دور الأمم المتحدة في تحديد تفاصيل يعني النظام المستقبلي للعراق. سيكون هنالك دستور جديد يستفتى عليه الشعب العراقي، وسيكون هنالك قانون انتخاب، ولكن خلال كل ذلك وبعد انتهاء هذه الخطوات ستكون هنالك استشارات دولية، يعني أمريكا توفر خبراء معينين، بريطانيا توفر خبراء معينين في كيفية بناء المؤسسات الدستورية والسياسية. سيكون دور أكبر للأمم المتحدة في هذا المجال، حتى لا يقال يعني أنه تأثير أمريكي أو بريطاني. سيكون هنالك دور دولي في استشارة جميع الأطراف، لأن الشعب العراقي سيكون له ملء الاختيار. الكل يريد نظام ديمقراطي، ولكن الأنظمة الديمقراطية تأتي على أشكال مختلفة.
موقف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي معارضا لإصدار القرار الدولي الجديد باستثناء بريطانيا، إلا أن تلك الدول بدأت تبدي موقفا أقل تشددا بهذا الصدد، وأن ضوءا بدأ يلوح في الأفق لولادة قرار يتيح لذوي القبعات الزرق التواجد على أرض العراق. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
في محور مختلف، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ووكالة استخبارات أخرى حذرت الإدارة الأمريكية قبل وقوع الحرب ضد العراق أن الفترة التي تلي الحرب ستخلق مشكلات كبيرة للأمريكيين، فيما يشهد العراق حركة مقاومة ضد الاحتلال. وكالة فرانس بريس نقلت عن واشنطن بوست أن رؤية CIA وبقية وكالات الاستخبارات التابعة لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين كانت أقل تفاؤلا من رؤية المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع قبل الحرب، مشيرة إلى أن التقارير التي أشارت إلى صعوبات مرحلة ما بعد الحرب كانت مكتوبة، لكن من غير الواضح ما إذا قرأها المسؤولون الأمريكيون أم لا. نبقى في محور واشنطن بوست، حيث أكد مسؤول بارز في CIA لم يشأ ذكر اسمه للصحيفة إن الوكالة رأت، أي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، رأت أن قوات الحرس الجمهوري وتنظيمات حزب البعث لديها خطط للمقاومة بعد الحرب، مضيفا أن هذه الأجهزة أعطيت تعليمات لتنفيذ هجمات مسلحة ضد الجنود الأمريكيين في حال سقوط النظام العراقي. وفي محور آخر، قالت واشنطن بوست إن وزارة الدفاع الأمريكية قررت تمديد فترة عمل ألوف من جنودها من الحرس الوطني وقوات الاحتياط في العراق لمدة أشهر، لكن الصحيفة أشارت أيضا إلى عدم صدور أي إعلان رسمي حول هذا الأمر لحد الآن.
من جهة ثانية قد ترسل بريطانيا 1000 جندي آخر إلى العراق إضافة إلى 1200 جندي أعلن عن إرسالهم إلى العراق أمس الاثنين. وكالة رويترز نقلت ذلك عن وزير الدفاع البريطاني جيفري هون الذي أكد إرسال القوات بقوله:
بعد الانتهاء من تقويم رسمي طلبت القيادة الميدانية للقوات البريطانية من وزارة الدفاع تعزيز قدراتها المتاحة، لهذا أوعزنا بشكل فوري إلى كتيبتين ووحدات من القوات الخاصة بالتحرك.
There is an immediate requirement for two battalions and some additional specialist personnel.
الترفيه الثقافي موعدكم معه في برنامج سوق المربد. سوق المربد يعده ويخرجه مصطفى شوقي، يقدمه نخبة من الفنانين والفنانات، يأتيكم كل اثنين.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وزير الدفاع البريطاني جيفري هون تحدث أمس عن موضوع آخر، إذ نقلت وكالة فرانس بريس عن الوزير البريطاني أن عناصر من شبكة القاعدة دأبت طوال الأشهر الستة الماضية على التسلل عبر الحدود إلى داخل الأراضي العراقية ومهاجمة القوات الأمريكية. تصريحات هون جاءت بعد يوم من تصريح بثته قناة العربية الفضائية لناطق باسم القاعدة قال فيه إن القاعدة ليست مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف آية الله محمد باقر الحكيم في النجف الشهر الماضي. من ناحية ثانية، أظهرت نتائج استطلاع أجرته قناة ABC التلفزيونية الأمريكية أن الأمريكيين يخشون من أن تفضي نتائج احتلال العراق إلى ارتفاع في نسبة الهجمات التي تستهدفهم. وكالة فرانس بريس قالت إن 40% من المستطلعين رأوا أن الحرب ضد العراق قللت من فرص تعرض الولايات المتحدة إلى الهجمات الإرهابية، لكن 58% رأوا العكس وقالوا إن احتلال العراق سيزيد من هذه الفرص. وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة بريطانية أظهرت النتائج أن نحو نصف البريطانيين يعتقدون بأن إشعال الحرب ضد العراق كان قرارا صائبا رغم ارتفاع نسبة الضحايا وتزايد التقارير التي تحدثت عن تضخيم الحكومة البريطانية لمخاطر الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
من جهة أخرى، رجح هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش السابقة أنظك أن يكون التأكيد العراقي الخاص بخلوه من أسلحة دمار الشامل صحيحا. وكالة فرانس بريس نسبت إلى بليكس أنه يرجح صحة التقرير العراقي نظرا لانقضاء فترة طويلة من دون العثور على أي دليل يشير إلى عكس ذلك، موضحا أن مفتشي أموفيك عملوا في العراق نحو 3 أشهر غير أنهم لم يعثروا على أي دليل يؤكد امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. هذا رغم أن عددا من المسؤولين الأمريكيين البارزين كانوا تواقين إلى العثور على أي دليل يشير إلى تورط العراق في تصنيع هذه الأسلحة على حد تعبير هانز بليكس. وأخيرا، نسبت وكالة رويترز إلى السفير الأمريكي في أستراليا توم شيفرز أن واشنطن غير عازمة على الطلب من الحكومة الأسترالية إرسال مزيد من القوات إلى العراق، رغم أنها تقود حملة ترمي إلى حشد أكبر قوات غير أمريكية في العراق. يشار إلى أن أستراليا أرسلت قوة قوامها 1000 جندي إلى الحرب ضد صدام حسين، وظل من هذه القوة نحو 800 جندي في مناطق في الشرق الأوسط، بينهم 300 جندي ما زالوا في العراق.
سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي جولتنا الخبرية على أبرز الشؤون العراقية. أملنا أن نلقاكم في جولة أخرى. إلى ذلك الوقت، إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مرافق الملك فيصل الأول في رحلته إلى أوروبا وحضوره مؤتمر الصلح في باريس ورئيس تشريفاته في حقبة الثلاثينات. ولد في بعلبك وأتم دروسه الأولية في بغداد والبصرة وانتمى إلى المدرسة العسكرية في اسطنبول والمدرسة الحربية عام 1910 وتخرج فيها سنة 1914 برتبة ملازم ثاني واشترك في حروب العثمانيين في جبهة القوقاز ثم انضم إلى الثورة العربية الكبرى ملتحقا بمعسكر الأمير فيصل بن الحسين بين العقبة ومعه وعينه الأمير فيصل مرافقا عسكريا له أثناء زحفه في الأراضي السورية ورئيسا لتشريفاته عندما ارتقى عرشه في العراق. وفي وثيقة ما ذكر ان الامير فيصل بن الحسين كان يستشيره في رحلاته السياسية ويحمل عددا من الاوسمة العراقية والاجنبية وكان برتبة مقدم.
مبدعون من بلادي.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل يصحبكم الزميل ناظم ياسين في جولة أولى في الصحافة العربية ثم تستمعون إلى برنامجنا الأسبوعي من الأجواء العراقية من إعداد وتقديم خضير الشايع. في بداية الساعة الثانية تستمعون إلى نشرة لأهم الأنباء ثم نخصص جل الساعة للاستماع إلى تقارير ورسائل صوتية من مراسلينا وبعدها نستمع إلى برنامجنا الأسبوعي عالم متحول من إعداد وتقديم كامران قرداغي. في بداية الساعة الثالثة تستمعون إلى إعادة لملف العراق ثم نقرأ معا مرة أخرى ما كتبته الصحافة العربية عن الشأن العراقي وبعدها نقدم لكم برنامجنا الأسبوعي أجيال من إعداد وتقديم فريال حسين. نبدأ الساعة الرابعة من بثنا بنشرة لأهم الأنباء تعقبها مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية المتعلقة بأحداث الساعة في العراق وبعدها نقدم لكم برنامجكم الأسبوعي مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. نبدأ الساعة الأخيرة من بثنا بملف العراق وآخر أحداث الساعة وتطوراتها ثم نأخذكم في جولة جديدة في الصحافة العربية ثم في جولة أخرى في الصحافة العراقية وبعدها ننهي برامجنا بنشرة أخيرة لأهم الأنباء. سيدتي وسادتي أسرة إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتتمنى لكم وقتا طيبا مع برامجنا لهذا اليوم. سيداتي وسادتي الزميل ناظم ياسين يصحبكم في جولة اليوم في الصحافة العربية وما كتبته عن الشأن العراقي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة ميسون أبو الحب. من أهم مستجدات الشأن العراقي كما أبرزتها عناوين صحف الثلاثاء: الدول العربية توافق على حضور مندوب مجلس الحكم العراقي الاجتماع الوزاري للجامعة، ووزير الدفاع البريطاني يقول بريطانيا قد ترسل مزيدا من القوات للعراق.
مستمعينا الكرام، في تقرير لها من باريس، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عمن وصفته بمصدر فرنسي رسمي أن بلاده مستعدة لقبول أن يتولى ضابط أمريكي قيادة القوات الدولية التي ستنشأ بموجب القرار الجديد، واعتبر أن حسم الموقف الفرنسي من مشروع القرار الأمريكي سوف ينتظر ما يسفر عنه اجتماع الرئيس شيراك بنظيره الأمريكي بوش في 23 من الشهر الجاري في نيويورك. الصحيفة ذكرت أن المصدر الفرنسي شكك في حقيقة أن تكون واشنطن قد قبلت تغيرا استراتيجيا جذريا لطبيعة دورها في العراق، على الرغم من توجه الإدارة الأمريكية حاليا نحو الأمم المتحدة. لكن هذا المصدر لفت إلى أن باريس لا تريد مواجهة أمريكا سياسيا، ولا تريد معركة دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، مما يعني أن فرنسا لن تكرر تجربة التهديد باللجوء إلى حق النقض الفيتو لإجهاض مشروع القرار الأمريكي حول العراق، حسب ما أفادت به الصحيفة.
في مقالات الرأي كتب حازم صاغية في صحيفة الحياة اللندنية، يقول: في العراق رأينا على التوالي تجربتين، الأولى حرب أمريكية سيئة نجم عنها بين أمور أخرى التخلص من صدام حسين ونظامه، وهذه نتيجة إيجابية جدا، أما الثانية فهي مقاومة سيئة ينجم عنها قدر من إعادة التوازن إلى السياسة الأمريكية للعراق، وهذه نتيجة يمكن أن تتحول إيجابية جدا بحسب تعبيره. ثم يتساءل: ماذا تعني إعادة التوازن؟ فيجيب: إبعاد جناح المحافظين الجدد وتصوراتهم التبسيطية عن التحكم بالموضوع العراقي، وإبعاد الفرضية القائلة إن لا متاعب في العراق غير كثرة الورد والرياحين، وإبعاد الاستئثار الإمبراطوري الأمريكي والأفكار الفجة فيما خص التغيير في العراق والمنطقة. وقد تجسد هذا في مجلس الأمن الذي أطلق عملية ربما آلت إلى تدويلا من نوع ما للموضوع العراقي على حد تعبير الكاتب.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى دمشق، حيث وفانا مراسلنا جنبلات شكاي بالقراءة التالية للصحف السورية.
كتب حامد حوران في صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا اليوم، معلقا على خطاب الرئيس الأمريكي الأخير جورج بوش، وقال الكاتب السوري في مقاله الذي جاء تحت عنوان الخطاب الكئيب، إن خطاب الرئيس بوش إزاء الحالة في العراق يشير إلى المأزق السياسي الغارق فيه، ورغم ذلك لم يقدم أي خطة واضحة تهدف إلى إنقاذ بلاده من مغبة الغرق الكامل في الرمال العراقية التي بدت، وبعيد إعلان انتهاء الحرب قبل أشهر عدة أكثر خطورة وتحركا. وذكر حامد حوران أن هكذا حالة لم تكن في حسبان المخططين للحرب ولما بعدهم، ولذلك فقد راح الرئيس بوش يناشد في خطابه دول العالم مد يد المساعدة في إعادة إعمار العراق وتثبيت الأمن فيه، ولكن بصورة لا تخلو من السذاجة السياسية وعقم التفكير الاستراتيجي، ولا سيما عندما أشار بوش إلى أصدقائه الدول لئلا ندع خلافاتنا الماضية تعرقل واجباتنا الحالية. وتساءل الكاتب السوري: إذا كانت تلك الدعوة تحمل نوايا طيبة، لماذا الآن تحديدا، ولماذا تم تجاهل هذه الأصوات المعارضة أساسا للحرب؟ وعليه، هل ستقبل الدول ذاتها بكل سهولة وبساطة طي صفحة الماضي كما يحلو للرئيس الأمريكي؟ واعتبر حامد حوران أن دخول قوات دولية في هذه المرحلة إنما بهدف أن تكون فاسرا فاصلا للحؤول دون وصول هجمات المقاومين العراقيين للقوات الأمريكية، وليس شريكا حقيقيا لإعادة الأمن المفقود على أيدي الأمريكيين أنفسهم. المراوغة في الخطاب تبدو أكثر من واضحة، إضافة إلى أن المطلب الأهم للعراقيين قد خلى منه خطاب بوش، وهو تحديد موعد لسحب قواته المحتلة وترك الأمر للعراقيين يديرون شؤون بلادهم بأنفسهم. جنبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وقبل أن نختم هذه الجولة ننتقل إلى الكويت لنستمع إلى قراءة مراسلنا سعد العجمي فيما نشرته الصحف الكويتية.
يقول الدكتور محمد الرماحي في صحيفة الوطن السعودية: أليس من الملاحظ أن في ظل الاحتلال لا يزال بعض من عمل مع النظام السابق في مواقع متقدمة طريقا لأن ليس هناك اتهام محدد ضده وتلك حسنة وسابقة على حد قول كاتب. كما يلاحظ أن قوات الاحتلال قد قدمت الاعتذار في أكثر من مناسبة لأنها قامت باحتجاز أبرياء أو تعرضهم للضرر إلى درجة أن بعضهم حصل على تعويض ورسالة الاعتذار. يخلص الكاتب إلى القول أن الوضع في العراق صعب ومعقد، ولكنه أيضا من أجل بناء عراق جديد لا يجب تحت أي ظرف من التهديد أو النصح بإعادة أساليب النظام العراقي السابق. وفي صحيفة الوطن الكويتية يقول فهمي هويدي: السجل المعلن أن الإدارة الأمريكية تريد للعراق الجديد أن يحتفظ بمسافة بينه وبين نسيجه العربي، أما غير المعلن فأنها تريد له في ذات الوقت أن يقيم علاقات حميمة مع إسرائيل. وليس بشك أن الترويج لأكتوبة ديناصور القاعدة العربية الذي يتشكل في العراق يخدم الشق الأول. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، بهذا تنتهي هذه الجولة السريعة على الصحف العربية. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. يسعدنا في هذه الحلقة تقديم ثلاثة من الفنانين الشباب، حيث تجمع أغنية نازو بين المغني وعازف البوزوك نيسو كندس والملحن وعازف الكمان برزان ياسين في هذه الأغنية من نغم الحسيني. ونحن في هذا الفصل من فصول المقام العراقي لأحبائنا في الشمال.
bayinelim, nazim eskur bayinelim.
مقام الأرفة من مقامات فصل الحشيني السبعة. نلتقي بمقام الأرفة بعد أن تحدثنا عن مقامين هامين من فصل الحشيني، وهو المقام الحشيني ومقام دشت أو دشتي. وبدي هنا أن ننتقل إلى الحديث عن المقام الثالث من فصل الحشيني، وهو مقام الأرفة. وسؤالي هنا، هل مقام الأرفة تابع لفصول المقامات أم أنه خارج عليها؟ ويجيبنا على هذا السؤال خبير المقامات العراقية وقارئ المقام الأستاذ الجليل الحاج هاشم محمد الرجب في كتابه المقام العراقي بقوله أن مقام الأرفة هو المقام الثالث من مقامات فصل الحشيني. لكن الأستاذين الفاضلين الشيخ جلال الحنفي في كتابه المقنون البغداديون والمقام العراقي والشاعر عبد الكريم العلاق قد نسب مقام الأرفة إلى المقامات العراقية الخارجة عن الفصول، والحنفي والعلاف كان قد اتفق على أن مقام العرفة هذا منسوب إلى مدينة رحة المشهورة شارخا والتي تقع بين مدينتي الموصل العراقية والشام السورية. ومدينة الرحة وتسمى العرفة كانت قد اشتهرت بمدرستها اللاهوتية، وكانت في فترة من التاريخ عاصمة الآداب الشريعانية حتى القرن السابع، ثم فتح العرب سنة 639 ميلادي. وكما نعلم الآن أنها تابعة للمدن الجمهورية التركية كجزء لا يتجزأ من الأراضي التركية. أن نسبة مقام أرفة إلى مدينة أرفة التركية يجب أن لا ينسينا أن في العراق إحدى العوائل الكبيرة المشهورة وهي عائلة الأرفلي، وقد كان دائما لها مركزها المحترم بين غيرها من العوائل العراقية الكريمة. وفي بغداد حي يسمى حي الأرفلية، كما أن ثمة شارعا كان اسمه شارع الأرفلي ودارا للصور المتحركة حملت اسم الأرفلي. والسؤال لماذا لا ينسب مقام الأرفة إلى بيت الأرفلي وليس لمدينة رحى أو أرفة التركية؟
من رماه رحيقا لشفاه
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،